الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنس والجان فامتن عليهم وبين لهم الدين أحسن بيان بما أنزل من القرآن المفسر بسنة ولد عدنان. أحمده سبحانه حمدا أستجلب به الأمان، وأشكره سبحانه شكرا أستزيد به من الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقدسة عن مقالات أهل الطغيان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بقواطع البرهان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعيان ومن تبعهم من ذوي الإحسان والإتقان والإيقان. أما بعد، فاحذروا عباد الله غرور الآجال وفجأة الآمال، وتزودوا من صالح الأعمال، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، إن الناظر إلى حال هذه البلاد وإلى عهد قريب وقبل عقود قليلة كان الناس يعيشون حالا من الفقر والجوع وشظف العيش وقلة ذات اليد، مما حدا بكثير منهم أن يسافروا إلى البلاد القريبة أو البعيدة بحثا عن القوت وطلبا للرزق، وكانوا يتكبدون في ذلكم المشاق والمتاعب، وينالون في سفرهم التعب والعناء، يسافرون عبر البراري والبحار، يواصلون المسير في الليل والنهار يبحثون عن لقمة العيش لهم ولذويهم، حتى امتن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه على هذه البلاد فتحسنت أوضاعها وانتعش اقتصادها وأخرجت الأرض خيراتها، وأنعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بنعم كثيرة حتى صارت هذه البلاد مأوى أفئدة كثير من الناس من أقطار العالم لطلب الرزق، فأخذ الناس يستجلبون العمال لتسيير تجاراتهم ولتصنيع ولتشغيل مصانعهم، حتى انتشر الخدم والسائقين من كافة الجنسيات في البيوت، لكن كثيرا من الناس لم يقدروا لهذه النعمة قدرها ولم يشكروها حق شكرها، بل تجبروا وتكبروا وتعاملوا مع من جاء إلى هذه البلاد لطلب الرزق من الأيدي العاملة بمعاملة لا تليق ببني البشر، فضلا أن يكون مسلما ينتمي إلى هذا الدين العظيم. ولذا سنعيش هذه الخطبة المباركة حول الخدم والعمال، ما لهم وما عليهم، وإن الموضوع ذو شجون وهو موضوع طويل، لكن أحب أن أذكركم ونفسي بالنقاط الأساسية والأشياء الرئيسية في مثل هذا الموضوع العظيم، وأحب أن أذكرها في صورة برقيات عاجلة كأنها رؤوس أقلام. البرقية الأولى تنبيهات سريعة لكل من لديه خادم أو خادمة أو أجير. نقول أولا، تذكر أن هذا الأجير وأن هذا الخادم إنسان قد كرمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، لقد دعا هذا الدين العظيم للرفق بالحيوان فكيف ببني الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهي تصلى النار في ذلكم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وشم وجهها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، إذا كان هذا في الحيوانات العجموات فكيف بمن كرمه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات؟ ثانيا، هذا العامل والأجير إن كان مسلما فهو أخوك بحكم الإسلام وإن كنت أغنى منه. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخدم والأرقاء إخوانكم خولكم، بل ربما عبد الله يكون أفضل منك إن كان أتقى لله منك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثالثا عباد الله، هذا الأجير وهذا العامل ما جاء إلى هذه الدولة وترك أهله ووطنه ليعيش نائيا بعيدا غريبا إلا ليعفف نفسه بالكسب الحلال ويعفف أسرته، وربما رهن داره قبل أن يسافر، وربما أخذ يعد أبناءه ويمنيهم بأن يرسل لهم النفقات وأن يسدد لهم الديون ويفعل ويفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل عبد طعاما قط خير من أن يأكل من كسب يده، وكان نبي الله داود يأكل من كسب يده. وإن إنسانا ترك بلده وترك صروف الحرام وهي ميسرة وجاء للكسب الحلال حتى يعف نفسه وأسرته، حري بنا أن نعززه وأن يكون لديه منا الإجلال والإكرام. رابعا، إن هؤلاء العمال إنما يعملون في وظائف شريفة، بل كثير منها هي من وظائف الأنبياء والمرسلين. فقد جاء في صحيح مسلم أن زكريا كان يعمل نجارا، وجاء عن ابن عباس أن إدريس كان يعمل خياطا، وداود كان يحمل حدادا، وصالح تاجرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم وهم بين هذه الوظائف. البرقية الثانية عباد الله، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده، فقد جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولما بعث الصادق المصدوق معاذ بن جبل إلى اليمن أوصاه بوصية، قال إياك ودعوة المظلوم فإنها مستجابة. وفي زيادة في مسند الإمام أحمد وإن كان كافرا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم تقشعر منه الأبدان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام فيقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فأحذركم عباد الله من مغبة الظلم وآثاره الوخيمة، وإن صور الظلم المنتشرة في واقعنا ومجتمعنا كثيرة جدا. من أبرز هذه الصور تأخير مرتبات العمال والخدم والخادمات بعد أن يؤدوا ما كلفوا به، فيماطل صاحب العمل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أما تخاف عبد الله أن يرفع هذا الإنسان المظلوم ويدعو الله الواحد الأحد بدعوة تسوءك؟ أما تفكرت في أسرة هذا العامل الذين ينتظرون ما تجود به نفس الكفيل على مكفوله؟ والله إن الصور التي يعيشها الواقع صور مؤلمة. بعض العمال وبعض الخدم أصحابهم يؤخرون مرتباتهم لمدة 5 أشهر أو أكثر من ذلك، فمن لحسراتهم ومن لآهاتهم؟ ولكن سيكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنا خصمهم، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصيمه. ومن صور الظلم أيضا تكليف هؤلاء العمال بما لا يطيقون، أو تكليفهم بأشياء لم يتفق عليها أصلا. ألم يسمعوا هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف ما لا يطيق. بعض الناس وللأسف الشديد يكون في تأشيرة هذا العامل أنه مزارع، فيعمل عنده سائل ويعمل عنده خادم ويكلفه بتكاليف أخرى لم تكتب في العقد، وهذا من الظلم. أيضا من صور الظلم الاستهزاء والسخرية منهم والازدراء، بل الأمر يتعدى عند بعض الناس إلى ضربهم وأذيتهم. أين هؤلاء من الله عز وجل؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله يوم القيامة؟ ألم يسمعوا بقصة أبي مسعود لما ضرب غلاما له؟ قال: فإذا رجل خلفي يقول: لله أقدر عليك منك علي. يقول أبي مسعود، يقول أبو مسعود: فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب الغلام، فقال: هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. البرقية الثالثة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أنموذجا يحتذى ومثالا يقتدى، كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على وجه الأرض. انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في الحضر والسفر منذ قدم المدينة حتى توفي، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه، وكان أحسن الناس خلقا. بل تصور امرأة فقيرة كانت تنظف المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك من حديث أبي هريرة، قال: كانت امرأة تقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فقالوا له: لقد ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا آذنتموني؟ يعني هلا أخبرتموني؟ كأنهم استصغروا شأنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها بصلاة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة واصفا لأخلاقه وتعامله: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قط شيئا بيده، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. فلنا أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم إن أردنا السعادة. البرقية الرابعة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. عباد الله، إذا اضطر الإنسان لاستقدام الخدم والعمال فليختر المسلمين وهم موجودون بحمد الله، ومن صلحت نيته وبذل الأسباب النافعة يسر الله له ذلك. وللأسف بعض الناس يقول أن الكفار أكثر أمانة وأكثر انضباط، وهذا الأمر غير مضطرد وغير منضبط. ولو فرضنا جدلا أن هذا الأمر واقع، فنقول: هل تخالف شرع الله عز وجل وتكثر الكفار على المسلمين لأجل فروق ضئيلة ما تتجاوز 20%؟ هذا على فرض صحة هذا الأمر. فليتجاوز الإنسان عن مثل هذا الفروق، عن مثل هذه الفروق. عباد الله، إن استجلاب هؤلاء الكفار من مختلف الجنسيات كم لها من المفاسد والأضرار على مثل هذه البلاد. من أولى هذه المفاسد أن فيه تكثيرا لعددهم وتكثيرا لسوادهم، وهو خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟ فلماذا نكثرهم؟ ثم من مفاسدهم سريان الآداب والأخلاق السيئة التي يجلبونها من بلادهم بين الشباب والنساء والناشئة، فيحذر الإنسان من مثل هذه الأمور. وأيضا من مفاسدهم أن بعضهم ينشر الأفكار الهدامة والمذاهب الكفرية، بل ربما يدعم بعض التيارات الباطلة في بلده. وللأسف أننا نجد كثير من الناس يأمن بعض الكفار على خاصة نفسه، على أهله وأمواله وولده، وقد حذرنا الله من هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطانة هم خاصة الإنسان الذين يطلعون على خاصة أسرار الإنسان، فلا يأمنهم الإنسان لأن فيهم المكر والخديعة. ثم هؤلاء كم نشروا من المحرمات والمعاصي، من الفجور والخمور والزنا والدعارة والاتجار بالبشر وغيرها. فإذا أراد الإنسان عباد الله أن يستجلب فليستجلب المسلمين ولا يستجلب الكافرين، ففي ذلكم والله الصلاح والإصلاح لهذه البلاد. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، فالبرقية الخامسة والأخيرة هي وقفات خاصة تتعلق بالخدم والخادمات. أولا، احرصوا على دعوتهم للخير إن كانوا من المسلمين، واحرصوا على دعوتهم إلى الإسلام إن كانوا كفارا. والله من المؤسف أن يأتي العامل أو الخادم أو الخادمة إلى هذه البلاد فيعيش سنوات فيرجع الكافر بكفره ويرجع الجاهل بجهله، لا تعلم شيء ولا استفاد شيء، مع أن الأمور متوفرة والكتب التي تخص الجاليات موجودة وهي كثيرة. فليستعن الإنسان بالله عز وجل وليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يحرص الإنسان كل الحرص ألا يكل تربية الأبناء والبنات إلى الخادمات، فالأم هي المربية الأولى والأخيرة. أما أن ينشغل الأب بوظيفته والأم بوظيفتها وأصدقائها وتوكل قضية التربية إلى الخادمات، فكم من المفاسد التي نسمعها اليوم. ثالثا، ينبغي علينا عباد الله الحرص على الانضباط بالقوانين التي وضعتها الدولة بخصوص هؤلاء، ولا يتساهل الإنسان بأن يتركهم يعملون في غير مكانهم أو في غير تخصصهم، ويتقي الله سبحانه وتعالى في التعامل معهم. بعض الناس يتاجرون بهؤلاء، يأتي بالإنسان بمقابل مالي، والأصل أنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان مقابل عقد الكفالة أي مبلغ، لأنه عقد إرفاق وتبرع في هذه الشريعة. فيأتي به ويتركه يعمل في أي مكان آخر ثم يبلغ عنه في الجهات المختصة حتى يمسك ويطرد من هذه البلاد بالحرمان الأبدي. وهذا من الظلم الموجود عند كثير من الناس. عباد الله، أيضا ينبغي علينا أن نحرص أن لا نترك أهالينا مع السائقين من غير محرم، ولا نترك الخادمات في البيت يخرجن متبرجات كاشفات للشعور أمام أبنائنا وأمام شبابنا من المراهقين. وينبغي عباد الله أن نحذر من الفتن والبلاء الذي جلبوه لنا إلى بلادنا. بعض الخادمات والخدم ينشرون التنصير بين أبنائنا ويحببونهم والعياذ بالله في الصليب، وبعضهم ينشر السحر والتعويذات وغير ذلك من الفساد الذي جروه إلى بيوتنا. فاتق الله في نفسك، واتق الله في مجتمعك، فأنت على ثغر عظيم. ولنتق الله عز وجل جميعا في هذه الفئة، نعطيهم حقوقهم ونلزمهم بما عليهم وفق شرع الله عز وجل. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة عليه فقد خطئ طريق الجنة. فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اغفر للشيخ زايد، اللهم اغفر له وارحمه، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، اللهم وفق حكام الإمارات وحكام المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.